لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
إن مكانته الشخصية ودماثته الدبلوماسية المطبوعة بالحنكة الرفيعة لا يمكننا ألا نشتاق إليها، والمسار المفاجئ والسريع للمرض قد زاد من الألم لغيابه. بهذه الكلمات ذكر أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين خلال القداس الإلهي الذي ترأسه في بازيليك القديس أبوليناري بشخصية الكاردينال جون لويس تورون الذي توفي في 5 تموز يوليو عام 2018 في الولايات المتحدة الأمريكية. قال الكاردينال بارولين: تتردد في داخل أيضا أصداء المشاعر المتضاربة، الحنين إلى غياب الذي كان مسؤولا مباشرا عني لأكثر من عقد، معلم مثالي أدين له شخصيا ومهنيا، وتترافق هذه المشاعر بالرجاء الحي بأن هناك في السماء صديق ينظر إلينا بمودة حكيمة ويغرس الثقة فينا. وواقع أن بازيليك القديس أبوليناري التي تذكرنا بلقب الكاردينال ستحتفظ برفاته وبذكراه أيضا، تؤكد على اتحاد خدمته الوثيق بالخدمة البطرسية. وأشار أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إلى أن مسيرة الكاردينال جون لويس تورون الأرضية قد قطعت خطوط عرض عديدة، بدءا من جمهورية الدومينيكان ثم إلى لبنان وبعدها إلى روما، حيث عمل في قسم العلاقات مع الدول لمدة 20 عاما، وخلال 13 منها كان على رأس القسم، وقام بزيارات عديدة إلى مناطق عديدة من العالم، وأنهى حياته على الأرض بصفته رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان، ملتزما في مجال حالي وهو ضروري. شهد في السنوات الأخيرة بفضل عمله أيضا بدء حوارات مختلفة، بذور رجاء تحت شعار الأخوة والسلام. وفي عظته ذكر أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان بسنوات مرض الكاردينال جون لويس تورون، وقال: إنه مرض حرك أخانا جون لويس تورون وقد قبله مستسلما بثقة لإرادة الله. وختم الكاردينال بارولين عظته بالقول: إن الحضور الأمين لله الذي لا يخيب هو أساس الرجاء المسيحي الذي حرك أخونا جون لويس. فالكاردينال تورون الذي جعل الحوار سببا للحياة وبنى رجاءه على الذي هو الطريق والحق والحياة هو يشفع بنا ليحفزنا إرثه على أن نكون في التحديات الشاقة التي نواجهها على الأرض شهودا للرجاء الذي ينتظرنا في السماء.
افتتح البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي صباح اليوم الاثنين في الصرح البطريركي في بكركي أعمال سينودس الكنيسة المارونية، ووجه كلمة استهلها قائلا: يسعدني أن أحييكم ونحن نفتتح أعمال السينودس المقدس الذي تهيأنا له في الرياضة الروحية الأسبوع الماضي. تهيأنا بالصلاة والتجدد الداخلي والتجرد والمقاصد الصالحة لكي نتناول المواضيع المطروحة كنسيا ورعويا، ومن بينها انتخاب أساقفة للكراسي الشاغرة. وقال البطريرك ماربشار بطرس الراعي في كلمته: سنبحث في الشؤون الليتورجية التي فيها تعلن الكنيسة سر المسيح وتحتفل به وبعمل الفداء. وأشار إلى أن من المواضيع المهمة التي سنناقشها تنشئة طلاب الكهنوت في مدارسنا الإكليريكية، وهي تنشئة إنسانية كأساس وروحية مرتكزة على الاتحاد بالله والبحث عن المسيح وفكرية لفهم الإيمان ورعوية للاشتراك في محبة يسوع المسيح الراعي الصالح، وذلك وفقا لتعليم الإرشاد الرسولي أعطيكم رعاة الفصل الخامس، ولشرعة التنشئة الإكليريكية المعتمدة في كنيستنا. وأشار البطريرك الراعي أيضا إلى الشأن الوطني، وقال نقلا عن الموقع الإلكتروني للبطريركية المارونية: سنتناول الشأن الوطني، وقد باتت البلاد في حاجة إلى حكومة مستقلة تضع خطة إنقاذية أساسها إعادة تكوين السلطة في مسار دستوري ديمقراطي سلمي وسليم. آن الأوان لتطبيق ما نص عليه الدستور في هذا الموضوع. الشعب في حالة قلق وعوز ولا ثقة، فالمطلوب من الحكومة العتيدة التي يجب أن تكون مميزة عن كل سابقاتها أن تضع خطة إنقاذية مالية اقتصادية اجتماعية. فلا بد أولا من تنسيق جهود الوزارات والنقابات المعنية لمكافحة جائحة كورونا وإجراء الإصلاحات الفورية لمواجهة كل من الأزمة المالية والمصرفية والاقتصادية وأزمة الكهرباء وهدر المال العام وتفشي الفساد واستقلالية القضاء. ومن بعدها العمل على إعادة تشكيل السلطة وفقا للدستور. وفي كلمته مفتتحا أعمال سينودس الكنيسة المارونية، قال البطريرك الراعي: الكنيسة إلى جانب قيامها برسالة الكرازة والتعليم وخدمة الأسرار وتقديس النفوس، تولي اهتماما كبيرا بوظيفتها الثالثة المرتبطة بالإثنتين السابقتين رباطا تكامليا، وهي رسالة خدمة المحبة الاجتماعية، ولا سيما في هذا الظرف الذي يعيشه شعبنا. سنستعرض ما تقوم به البطريركية والأبرشيات في هذا المجال، ونضع خطة مشتركة ومتكاملة مع المؤسسات المارونية والمنظمات الاجتماعية، وبخاصة رابطة كاريتاس لبنان التي هي جهاز الكنيسة الاجتماعي في لبنان. وأضاف غبطته: إننا بروح ونهج مجمعيين سنناقش كل هذه المواضيع وسواها من تلك المدرجة على جدول الأعمال، بحيث نتبادل الرأي ونناقش ونصل إلى القرار المجمعي، وستعلن القرارات النهائية في البيان الختامي ظهر السبت القادم. إلى ذلك الحين وبعده نحن جميعنا نلتزم بحفظ السر حول ما يجري، وبخاصة ما يختص بانتخاب المطارنا للكراسي الشاغرة. وفي ختام كلمته قال البطريرك ماربشار بطرس الراعي: الآن نبدأ بالأعمال المدرجة على جدول الأعمال، واضعين كل أبحاثنا تحت أنوار الروح القدس، ملتمسين شفاعة أمنا مريم العذراء سلطانة الرسل وأبينا القديس مارون لخير كنيستنا ولمجد وتسبيح الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. آمين.
أطعم الفقراء، هذا هو الشعار الذي اختارته كنيسة الروم الكاثوليك الأوكرانية لحملة التضامن لدعم الأشخاص الذين يعانون من الوباء. كما يوضح رئيس أساقفة كييف المطران سفياتوسلاف شفوتشوك لإعادة إطلاق ودعم خدمة المساعدة للأشد عوزا ولا سيما في الرعاية. حملة جمع مواد غذائية ستعقد في 15 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، تزامنا مع اليوم العالمي للفقراء. قد ولدت هذه المبادرة في أوكرانيا من كنيسة الروم الكاثوليك، وخلال اجتماع عبر الانترنت مع كهنة كييف أعلن رئيس أساقفة كييف ورئيس كنيسة الروم الكاثوليك الأوكرانية المطران سفياتوسلاف شفشوك أنها مبادرة تحتاج إلى استمرارية، ولا يجب أن تكون حدثا منعزلا، لكنها فرصة لإعادة إطلاق ودعم خدمة المساعدة للأشخاص الأشد عوزا ولا سيما في الأبرشيات. وبحسب الأب فولديمير شورني المسؤول عن الخدمة الاجتماعية في أبرشية إيفانو فرانكيفسك ومدير كاريتاس أوكرانيا، جاءت هذه المبادرة في الوقت المناسب
ولا سيما في هذا الوقت الذي منع فيه فيروس الكورونا العديد من المطاعم عن العمل، ولهذا السبب تم إغلاقها. لقد كان العاملين في هذا القطاع هم الذين يتبرعون بالطعام لمؤسستنا وجمعياتنا. وأضاف مدير كاريتاس أوكرانيا يقول: إن الظروف المناخية المعاكسة والجفاف في الشرق والفيضانات في الغرب في أوكرانيا قد تسببت في تقاعس الزراعة، وفقد العديد من المزارعين محاصيلهم، مصدر رزقهم الأساسي. كذلك تعيش البلاد في حالة نزاع منذ 6 سنوات، وعدد النازحين الداخليين يزداد باستمرار، وبالتالي نحن نفكر بقلق كبير في كيفية تمكن الفئات الأشد ضعفا من مواجهة فصل الشتاء للحصول على نظرة سريعة حول الأزمة. أشار الأب فولديمير تشورني إلى الكاريتاس في أبرشية إيفانو فرانكفيست وقال: قبل الوباء كان هناك 120 شخصا يوميا في مؤسستنا، أما اليوم فقد وصلنا إلى متوسط 230 شخصا، ومن بينهم العديد من العاطلين عن العمل جدد. تحمل عنوان Candle for Unborn Children، وهي حملة المنتدى الدولي من أجل الحياة التي تنظم سلسلة من القداديس من 25 من تشرين الأول أكتوبر وحتى 2 من تشرين الثاني نوفمبر، والتي سيكون لها نوايا خاصة. وقد أوضح المنظمون: نريد أن نتحد في الصلاة مع الأمهات الحوامل وآباء أبنائهم، ويتابع المنظمون رجاؤنا وأن يفتح الناس قلوبهم ويدعموا جميع النساء الحوامل والمنظمات التي تساعدهم ماليا، كما نصلي من أجل جميع الأزواج الذين ينوون السير في طريق التلقيح الاصطناعي، ومن أجل الشباب لكي يدافع عن الحياة منذ الحبل بها وحتى موتها الطبيعي. فكر خاص يوجهه المنظمون أيضا إلى سلوفاكيا، لأنه ينبغي على الحياة أن تصبح جزءا لا يتجزأ من ثقافتنا وقوانيننا. وختاما نريد أن نصلي من أجل جميع تلك العائلات المتضررة بسبب فقدان طفل لم يولد بعد.
كوفيد-19 بناء عالم أفضل. هذا عنوان مشروع تم وضعه بالتعاون مع الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة بهدف اقتراح مسار فيما بعد الجائحة يقود إلى أخوة جديدة. وحول هذا الموضوع والذي ينطلق من أفكار البابا فرانسيس التي أشار إليها في أكثر من مناسبة، مؤكدا أن بالإمكان الخروج من حالة الطوارئ الحالية إما أفضل أو أسوأ مما كنا عليه، أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع السيدة جانيت فرانغاناثن نائبة رئيس معهد Research Data and Innovation of World Resource Institute، وهي من الشخصيات التي استدعاها قداسة البابا فرانسيس كعضوة في اللجنة الفاتيكانية التي أسست خصيصا لوباء كوفيد-19. وتحدثت في البداية عما يمكنها أن تتعلم من خبرة المشاركة في اللجنة، فقالت إنها تأمل أن تتعلم المزيد حول الدور الذي تقوم به الكنيسة لمواجهة الأزمات العالمية، وأضافت أن لهذه الأزمات أسبابا هي ذاتها التي أدت إلى أزمات سابقة موثقة في الكتاب المقدس أيضا، ومن بين هذه الأسباب زعامات تمثل مجموعات قليلة الأعداد من أشخاص يتمتعون بتميزات والاستهلاك المبالغ فيه للموارد الطبيعية، الاهتمام باليوم على حساب الغد، غياب الشفافية والمسؤولية والقدرة على تحليل كيف يمكن لتبعات المشاكل وحلولها أن تنعكس مع مرور الوقت في نظام متوازن بين المستفيدين ومن يدفعون الثمن. ووصلت مشيرة إلى أن اللجنة الفاتيكانية ستلهم الآخرين وتلهم أعضائها أيضا من أجل التعاون الفعلي في تأسيس وتجريب مقاربات تحل الأسباب التي هي أساس التغيرات المناخية وغياب الأمن الغذائي والمائي، الأمراض واللامساواة. تطرقت المقابلة بعد ذلك إلى طلب البابا من أعضاء اللجنة إعداد المستقبل لا الاستعداد للمستقبل، وتحدثت السيدة رانغاناثن في هذا السياق عن إمكانية أن تقدم اللجنة دوافع ومراحل تأسيس حركة على الصعيدين العالمي والمحلي تعمل من أجل إعداد مستقبل يتميز بالاستدامة. ووصلت أن الوباء قد سلط الضوء على الخطر الناتج عن الترابط البيئي والاجتماعي والاقتصادي على الصعيد العالمي، فكل أزمة عالمية مثل التغيرات المناخية والأوبئة وغياب الأمن الغذائي، التراجع الاقتصادي والهجرة، تزيد من حدة المشاكل ومن الضعف، وخاصة بالنسبة للفقراء، وأعربت عن الرجاء في أن تصبح اللامساواة عقب انتهاء هذه الأزمة في مقدمة الأجندات السياسية في العالم بأسره وأولوية مطلقة. ومن بين ما توقفت عنده المقابلة أصل وباء كوفيد-19، وقالت عضوة اللجنة إنه من المبكر التأكيد بشكل رسمي على أصل الوباء، وأضافت أن كوفيد-19 هو مرض حيواني المنشأ، ولهذه الأمراض وللتغيرات المناخية محرك مشترك كما قالت، وهو التغير في الأنظمة البيئية الطبيعية. وتابعت أن فقدان البيئة الطبيعية للأنواع يؤدي إلى تقارب كبير بين الحيوانات البرية والكائنات البشرية، وأشارت أيضا إلى التغيرات في الأراضي وبشكل خاص إزالة الأشجار، مؤكدة أنها أحد العوامل الأساسية التي تساهم في التغيرات المناخية والتي تؤثر بدورها على انتشار الأمراض وتغير آليات حمل الأمراض ونقلها. وترى عضوة اللجنة أن بإمكان الحكومات أن تواجه بشكل مشترك الأسباب التي تؤدي إلى الأوبئة الناتجة عن أمراض حيوانية المنشأ وإلى التغيرات المناخية، وأن تمنح أولوية في برامجها الاقتصادية لتقليص المحروقات. ووصلت أن النمو الاقتصادي هدف خاطئ، لأنه من الضروري التركيز على التنمية البشرية، وهو ما تطالب به أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وأضافت أن حكومات كثيرة جعلت من النمو الاقتصادي الغاية لا الوسيلة، ما أدى إلى نمو اللامساواة وتردي الموارد الطبيعية التي تدعم الحياة على الأرض. وشددت السيدة رانغاناثان على أن عملا فعالا ضد التغيرات المناخية يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من الجهود الساعية إلى تغيير الاقتصاد من أجل تحقيق تنمية مستدامة، ويتطلب هذا تحويل الانتباه نحو مواجهة الأسباب التي هي أساس اللامساواة والتردي البيئي. وتحدثت عضوة اللجنة أيضا في ختام المقابلة عن الحاجة إلى معايير أفضل لقياس صحة الاقتصاد، حيث يستبعد الناتج الإجمالي المحلي كمعيار قيمة الموارد الطبيعية وتكلفة تردي البيئة.
يسعى العراق اليوم إلى استعادة حياته الطبيعية بعد حوالي 20 عاما من التطورات الجيوسياسية المطبوعة بالصراعات المسلحة. وكان رئيس أساقفة الموصل للكلدان المطران ميخائيل نجيب موسى قد رشح لجائزة سخاروف لعام 2020 تقديرا لمواقفه المعارضة لمنطق العنف والحقد، والذي أكد في حديث لموقعنا الإلكتروني أنه ما يزال يوجد في العراق مقاتلون ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية، مما لا شك فيه أن العملية العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق في العام 2003 من أجل الإطاحة بالرئيس صدام حسين طبعت بداية مرحلة طويلة من العنف المسلح، بدءا من التدخلات الأجنبية ووصولا إلى الحرب الأهلية المذهبية، ثم القتال بين الجيش العراقي وتنظيم داعش بين عامي 2014 و2017. وقد تركت تلك السنوات أثرها المادي والسيكولوجي على المجتمع العراقي في وقت تحدث فيه صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف عن وجود زهاء 4,100,000 شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في العراق، نصفهم أطفال. وأثناء تقدم مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق في شهر آب أغسطس من العام 2014، سهل المطران ميخائيل نجيب هروب المسيحيين السوريان والكلدان باتجاه كردستان العراق، كما أنقذ أكثر من 800 مخطوطة قديمة تعود إلى ما بين القرنين 13 و19. لذا قرر الاتحاد الأوروبي ترشيحه لجائزة سخاروف 2020 التي تمنح سنويا لشخصيات أو منظمات تناضل في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية. في حديثه لموقعنا الإلكتروني قال رئيس أساقفة الموصل إن تنظيم داعش لم ينتهي بعد، لافتا إلى أن الدعوات إلى العنف التي وصلت من الشرق الأوسط إلى أوروبا ما تزال مستمرة، كما أن هذه الأيديولوجية لم تمت. ولفت في هذا السياق إلى أن المواطنين العراقيين ملتزمون في بناء السلام الحقيقي، وقد تم الإعلان عن إلحاق الهزيمة بداعش في شهر كانون الأول ديسمبر 2017 بعد سقوط أبو كمال التي كانت تعتبر معقلا لهذا التنظيم على الحدود السورية العراقية، وهذا ما سمح بعودة الأمل إلى المواطنين بعد سنوات طويلة من القصف والتفجيرات وأعمال العنف. فيما يتعلق بترشيحه لجائزة ساخاروف، قال سيادته إن هذا الأمر كان مدعاة فرح له، لأنه لم يشكل اعترافا بشخصه وحسب، بل بجميع المسيحيين الذين تعاونوا معه وكل من رفضوا العنف، خصوصا ذلك الممارس على يد داعش. وذكر بأنه سعى إلى إنقاذ أرواح الناس، وفكر أيضا بتراث الشعب العراقي ومدينة الموصل، منقضا الكتب التي تحتوي على الثقافة والقيم. بعدها شدد الأسقف العراقي على أن الحقد ليس الحل والحرب ليست الحل، مضيفا أن المسيحيين عانوا من الاضطهاد والإبادة في الموصل. ولفت إلى أن بعض المسلمين اعتذروا عن الممارسات التي قام بها داعش، خصوصا وأن الخوف منعهم من الوقوف في وجه المعتدين الذين كانوا يقتلون ويخطفون الزوجات والبنات. وأوضح بعدها سيادته أن مقاتلي داعش كانوا يقولون إنهم مسلمون، لكن لا يوجد دين على الإطلاق يدعو إلى العنف، بل يستخدم الدين لغايات أخرى. وأشار في هذا الإطار إلى أن العديد من المسيحيين الذين نزحوا عن الموصل وعن سهل نينوى لم يعودوا لغاية اليوم لأنهم خائفون. في ختام حديثه لموقع فاتيكان نيوز الإلكتروني، تطرق رئيس أساقفة الموصل للكلدان إلى جائحة كوفيد 19، ولفت إلى أن الفيروس متفش جدا في الموصل، وقد حصد العديد من الضحايا في سهل نينوى تحديدا، وأكد أن الكهنة يحتفلون بالقداس عبر الإنترنت، وهم يخرجون من بيوتهم فقط ليمنحوا المناولة في بعض البيوت وبعض القرى.
أربعون شهيدا من أصول مختلفة، كهنة ورهبان وعلمانيون ونساء وأمهات، لكنهم جميعا متحدون بهذا الموقف الداخلي المتمثل في الأمانة لدعوة الله الذي طلب منهم كرد على الحب أن يضحوا بحياتهم. بهذه الكلمات التي قالها 50 سنة خلت في 25 أكتوبر 1970، أعلن البابا بولس السادس قداسة 40 شهيدا من إنجلترا وويلز قتلوا بسبب إيمانهم بين عامي 1535 و1679. وبمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية لهذا الحدث، وجهت كنيسة إنجلترا وويلز رسالة رعوية من خلال المطران مارك أوتل أسقف بليموث، ويتوقف فيها الأسقف بشكل خاص عند صورة القديس كوثبرت ماين الذي سجن في لونشستون ثم أعدم في عام 1577، وهو معروف باسم الشهيد الأول للدواي من اسم الكلية الفرنسية حيث نال تنشئته الكهنوتية. ويكتب المطران مارك أوتل في رسالته إن قوة القديس كوثبرت في مواجهة الاستشهاد جاءت من اتحاده العميق والحميم بيسوع المسيح في الأشهر التي قضاها في ظلام زنزانة قلعة لونشستون، فهو لم ييأس أبدا وقضى عذابه الطويل في تجيع زملائه الذين سجنوا معه، وكانت كلماته الأخيرة على حبل المشنقة إن مانوس تواس دومينو، وهي الكلمات عينها التي قالها القديس استيفانوس أول الشهداء. وبالنظر إلى القديس كوثبرت حث المطران أوتل المؤمنين على عدم اليأس حتى اليوم فيما يواصل العالم محاربة فيروس قاتل مثل فيروس الكورونا. في الواقع يكتب المطران مارك أوتول: هناك العديد من الأشياء التي يمكنها أن تجعلنا نشعر أن عالمنا يكتنفه الظلام في هذه المرحلة، ولكن عندما يبدو أن الخوف من الحاضر أو ما سيأتي يغمرنا، فعندئذ نسلم ذواتنا بين يدي الرب. وفي هذا السياق وجه أسقف بليموث دعوة للتحلي بشجاعة وأمانة 40 شهيدا لكي نختبر هكذا ذلك النور والعزاء الذي وحده الروح القدس قادر على منحنا إياهما. في الوقت عينه شجع المطران مارك أوتول المؤمنين على العودة إلى المشاركة في الذبيحة الإلهية في الكنائس في امتثال تام لقواعد النظافة الصحية لمكافحة انتشار عدوى فيروس الكورونا، وقال: إذا كنا بصحة جيدة فعلينا أن نبذل قصارى جهدنا للتواجد في الاحتفال الإفخارستي في الكنيسة يوما واحدا في الأسبوع على الأقل إن لم يكن يوم الأحد، ويمكننا القيام بذلك بأمان تام. وختم المطران مارك أوتل أسقف بليموث رسالته الرعوية بتذكير بكلمات القديس بولس السادس في عظته مترئسا القداس الإلهي الذي أعلن خلاله قداسة هؤلاء الشهداء 40، وقال: إن الكنيسة والعالم اليوم هما بحاجة ماسة إلى رجال ونساء كهؤلاء الشهداء، لأن وحدهم الأشخاص الذين يتمتعون بمثل هذه المكانة وهذه القداسة هم قادرون على تغيير عالمنا المعذب وعلى أن يعيدوا إليه مع السلام هذا التوجه الروحي والمسيحي الحقيقي الذي يطوق إليه كل إنسان والذي نحتاج إليه جميعا.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.